ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بدأ المؤلف يتكلم عن المسألة الثانية. اتفق هو معنا، قال أنا سأذكر 15 مسألة تحت 15 أصلا، تحت كل أصل 15 مسألة. قال الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب في بيان حدوث العالم، في بيان حدوث العالم. طيب، هو الأصل الأول ما الذي ذكره؟ قال في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم، هذا وانتهينا منه. ثم قال الأصل الثاني من أصول هذا الكتاب في بيان حدوث العالم، قال وهذا الأصل مشتمل على 15 مسألة، وذكر 15 مسألة. المسألة الأولى من الأصل الثاني في بيان معنى العالم وحقيقة العالم وحقيقته. قال العالم عند أصحابنا، هو تعريف العالم هو يتكلم عن ماهية العالم، قال كل شيء هو غير الله. فالكون أو عموما الله عز وجل والذي خلقه هو الكون. فقال الكون أو العالم عند أصحابنا هو كل شيء غير الله عز وجل. والعالم نوعان، جواهر وأعراض، ليس يعني هذا طبعا يعلم بالاستقراء والتتبع، وليس هناك إلا الجواهر والأعراض هكذا. والجواهر كل ذي لون، والأعراض هي الصفات، صفات قائمة بالجواهر، من الحركة والسكون والطعم والرائحة، الأشياء التي لا تمسك، جو عرض ليس جوهر، والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وسائر الأعراض. فإذا قلنا العالم محدث أردنا به حدوث الأمرين جميعا، هو الجواهر والأعراض. وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس، ولم يجعل الجمادات من العالم. وقال آخرون أنه مأخوذ من العالم الذي هو العلامة، وهذا أصح، لأن كل ما في العالم علامة ودلالة دالة على صانعه. قال وقد اختلف المفسرون في العالم، فمنهم من قال الله تعالى من قال لله تعالى 18,000 عالم، كل عالم منها مثل العالم المحسوس أو أكبر منه، ومنهم من قال 90,000 عالم، ومنهم من قال 1,000 عالم. وتأولوا على ما ذكروا من العدد، قوله عز وجل رب العالمين. وقولنا إن العالم جملة الجواهر والأعراض شامل للأعداد التي ذكروا، خلاص يعني كل هذا التعريف يشمل كل هذا الذي ذكروه. وقد قال بعض الحكماء أن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير. العالم الكبير هو العالم الخارجي، الصغير هو بدن الإنسان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر. في إدراك المدركات بهما وأعضائه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الريح والنفس، ومن جنس النار فيه مرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، لأن العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما ينصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار، فكما أن لكل شجرة ورقة وثمرة فكذلك لكل عضو فعل وأثر، والشعر على البدن بمنزلة النبات، والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه صوت كل حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان. فهو العالم الصغير وهو مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد، كما نثبته بعد هذا إن شاء الله تعالى. طيب، المسألة الثانية من هذا الأصل الثاني في بيان الأجزاء المفردة من العالم. قال المفردات من العالم نوعان، أحدهما مفرد في ذاته يعني لا ينقسم، يسموه الجزء الذي لا يتجزأ، شيء لا ينقسم، وجوهر الفرد كما يقولون. والثاني مفرد في الجنس دون الذات. فالمفرد في ذاته نوعان، أحدهما جوهر واحد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وكل جسم من أجسام العالم ينتهي إلى هذا، إلى الجزء الذي لا يتجزأ. طبعا هذه القسمة وهذا الذي بينوه أفسده العلم الحديث. والنوع الثاني مما لا يتجزأ، كل عرض في نفسه، فإنه شيء واحد مفتقر إلى محل واحد. وأما المفرد بالجنس فكقول أصحابنا إن الجواهر جنس واحد، وإن اختلفت في الصور والهيئات لاختلاف ما فيها من الأعراض، وكل نوع من الأعراض جنس مخصوص، ومن أجناسها ما يشترك فيه أنواع كثيرة كاللون المشتمل على السواد والبياض وغيرها. فأما السواد وكل جنس مخصوص من اللون، فأكثر أصحابنا على أنه جنس واحد. وقال بعض أصحابنا في السواد إنه أجناس مختلفة، وكذلك كل جنس من اللون أجناس مختلفة في بابه، هكذا قال. وكل قدرة محدثة عند شيخنا أبي الحسن خلاف سائر القدرة المحدثة، فإن قدرة الإله على خلاف مثل كل قدرة. وكذا العلمان المحدثان إذا تعلق بمعلومين فهما مختلفان، والكلام في اختلاف أجناس الأعراض قال يأتي بعدها. فأما إثبات الجوهر هو جزء لا تجزأ، فعليه جمهور المسلمين غير النظام. جمهور المسلمين يقصد بالجمهور هنا جمهور المتكلمين، هذه كلها مصطلحات أتى بها المتكلمون لم تكن موجودة قبلهم. قال غير النظام، فإنه زعم أن لا نهاية لأجزاء الجسم الواحد، وبه قال أكثر الفلاسفة. ولو كان كما قالوه لم يكن الجبل أعظم من الخردلة، إذا لم يكن لا جزء كل واحد منهما لأجزاء كل واحد منهما نهاية، إذا لم يكن كذلك فخلاص الكل كالخردلة كالجبل، الرملة كالجبل. لم يكن لأجزاء كل واحد منهما نهاية، لأن ما لا نهاية له في الوجود لا يزيد على ما لا نهاية له في الوجود. فإن عرضون على هذا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته وقالوا لا نهاية لكل واحد منهما ومعلوماته، مع هذا أكثر من مقدوراته، لأن كل مقدور له معلوم له وذاته معلوم له غير مقدور. قيل ما وجد من معلوماته أكثر مما وجد من مقدوراته، وكلاهما في الوجود محصور عنده. وأما الذي لم يوجد من معلوماته ومقدوراته فلا يقال فيها أن بعضها أكثر من بعض لأنها غير موجودة. وقال للنظام إن كنت مقرا بالقرآن ففيه قوله وأحصى كل شيء عددا. ولم يكن أجزاء كل جنس من الخلق محصورة عنده، ما أحصاها عددا هي محصورة، يعني يخصمه بالقرآن. مسألة ثالثة من هذا الأصل في إثبات الأعراض، يقول الخلاف في إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية نفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة، والأسود أسود لا لسواد يكون به، ونفوا جميع الأعراض، أثبتوا الأجسام ونفوا الأعراض. ودليلون عليهم وجودنا، الجسم يتحرك بعد كونه ساكنا، ولا يجوز أن يكون تحركه لعينه لوجود عينه في حال سكونه غير متحرك، فعلمنا بذلك أن تحركه كان لمعنى فيه غير ذاته. وكذلك رأينا الجسم أسود بعد أن كان أبيض ولم يكن أسود لعينه لوجود عينه في حال لم يكن فيها أسود، فعلمنا أنه إنما كان أسود لمعنى قام به. فمن سلم لنا قيام معنى به ونزع في اسمه والخلاف معه في الاسم دون المعنى، وهذه الدلالة صحيحة مستمرة على أصولنا ولا تستمر على أصول البهشمية من القدرية، وذلك أنهم ينفون الإدراكات وإن صار الإنسان رائيا سامعا بعد أن لم يكن كذلك، وزعموا أن الموت ليس بمعنى وإن صار الجسم ميتا بعد أن كان حيا، فأفسدوا على أنفسهم بذلك طريق الاستدلال على إثبات الأعراض. ومما يدل على إثبات الأعراض حصول فوائد الأعداد في الأفعال، كقول القائل ضربت زيدا 20 صوتا، قد علمنا أن الضرب واحد والمضروب واحد والصوت واحد، فعلمنا أن 20 عدد راجع إلى غير الضرب والمضروب والصوت، وذلك هو الضرب، فصح أن الضرب أعراض غير الضرب والمضروب والآلة التي يقع بها الضرب، ولولاها بطلت فائدة هذا العدد. وهذه الدلالة أيضا لا تستمر على أصل من نفى الإدراك من القدرية، لأن القائل قد يقول أيضا رأيت زيدا 20 مرة والرأي والمرئي واحد ولم يرجع العدد عنده إلى غيرهما، فأبطل على نفسه دلالة ثبوت الأعراض من هذه الجهة. مسألة الرابعة من الأصل الثاني في بيان الأجزاء المركبة من العالم، قال التركيب إنما يصح في الجواهر والأجسام، والأعراض لا يصح فيها تركيب ولا ممسة ولا انتقال من مكان إلى مكان. والأجسام المركبة نوعان، جسم نامي وجسم غير نامي، فالذي لا ينمو ولا يزيد كالسماوات والكواكب لأنها على مقدار واحد من حين خلق الله تعالى إلى وقتنا هذا، ما زاد فيه شيء ولا نقص منها شيء، هذا كلام مختلف فيه. فأما نقصان ضوء القمر وزيادته فذلك في ضوئه دون جرمه، والله سبحانه قادر على الزيادة في الأجرام السماوية وعلى النقصان منها وعلى إفنائها كلها. وأما الذي ينمو ويزيد وينقص على مجرى العادة فنوعان، حيوان ونبات، والنبات نوعان، نجم وشجر، والشجر ما نبت على ساق والنجم ما نبت على غير ساق، حشائش يعني. والحيوان نوعان، أحدهما محسوس لنا في العادة والثاني غير محسوس الآن لنا مع جواز رؤيتهم في الآخرة وفي بعض الأحوال، وذلك أربعة أنواع: الملائكة حور العين والجن والشياطين. والأنبياء قد رأوا الملائكة وربما رآهم المحتضر عند موته. وأما الحيوان المحسوس في العادة فأربعة أنواع: أحدها حيوان ماشٍ إما على رجل أو رجلين أو على أرجل، والثاني حيوان يطير بجناحين أو أكثر، والثالث حيوان يغوص في الماء، والرابع حيوان يدب على بطنه كالحية والدود ونحوهما. قال: وجملة المركبات من الأجسام نوعان، أحدهما ما ركبت أجزاؤه من جنس واحد كتركيب أجزاء اللبن، والثاني ما ركب من أجزاء مختلفة في الجنس لاختلاف أعراض أجسامه كالغالية والحيوانات المحسوسة أيضا. نوعان، منها ما يحدث ابتداء لا عن نسل كدود الفاكهة والجبن والخل، طبعا غير صحيح، وكذلك لأنها تنتج عن قبلها عن بيض موجود فيها. وكذلك نوع من الحياة يتولد في جوف الكمأة، والعقارب يتولد من تحت الأجر والتبن، وكذلك فارة الطين تحدث من الطين من غير تناسل، صحيح. ومنها ما يحدث عن تناسل إما بالولادة وإما عن البيض. والمتناسل بالولادة نوعان، أحدهما متناسل من جنسه كالناس والحمر والخيل وأكثر الحيوان، ولكل جنس منها أول من غير أن يكون له أصل من جنسه كآدم أبي البشر، وكذلك أصل كل جنس من الحيوان في الابتداء. والنوع الثاني يحصل، والنوع الثاني من المتناسل ما خرج من بين الجنسين مختلفين كالخارج من بين الفرس والحمار البغل، وكالسمع والعسان خرجين من بين الضبع والذيب، هذا نوعان من الحيوانات السمع والعسان، والبغطي الخارج من بين التركي والعربي، والراعني الخارج من بين الحمام والورشان ونحو ذلك. قد جرت العادة أن كل ذات أذن شرفاء ولود، وكل ذات أذن سكاء بيوض، إلا العقرب فإنها لا تلد ولا تبيض، لكن الولد يشق بطن أمه فيخرج منها. وكل نوع من الحيوان المتناسل وغير المتناسل فالله خالقه، والله قادر على خلق أمثاله من غير تناسل. والخلاف في هذه المسألة مع الدهرية الذين زعموا أنه لا إنسان إلا من إنسان قبله، وإن كان كل حيوان متولد من حيوان قبله ومن جنس الفار المتناسل، وشاهدوا تولد الحية من جوف الكمأة العفنة وهي من جنس الحياة المتناسلة، ورأوا تولد الضفادع في الماء، وقد رأوا أيضا حدوث الضفادع في أرقة ووقع فيها ماء المطر وصفقتها الرياح، وفي هذا دليل على أن المتناسل، هذا كلام كله فاسد ولابد من النهاية أن ينتهي إلى شيء خلقه الله تبارك وتعالى ثم تولد وتناسل. وكثير من هذه المسائل التي ذكرها في هذه الأشياء ينكرها العلم الحديث. قال: المسألة الخامسة في الأصل الثاني في بيان أقسام الأعراض. قال: والأعراض عندنا أنواع مختلفة، أولها الأكوان، ويدخل في جملتها الحركة والسكون والتأليف، ولا يخلو الجوهر من جنس الكون، فإن كان مجتمعا مع غيره فالكون الذي فيه يسمى اجتماع وتأليف طالما مجتمع مع غيره، وإن كان في مكان فالكون الذي فيه سكون أو تحول إلى مكان آخر، فأول الكون له في المكان الثاني سكون فيه وحركة عن الأول، وهذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري. وذهب القرنسي من أصحابنا إلى أن السكون كونان متواليان في مكان واحد، والحركة كونان متواليان، أحدهما في المكان الأول حركة والثاني في المكان الثاني. وزعم أبو الهذيل وأتبعه من القدرية أن الكون معنى بخلاف الحركة والسكون والاجتماع والافتراض، واجتهد في أن يجعله معنى معقولا فلم يجد إليه سبيلا، وكلها أقوال فيها نظر. والنوع الثاني من الأعراض الألوان. قال: ولا يخلو الجوهر من واحد منها عندنا، واختلفوا في عددها في عدد الألوان، فزعمت الثانوية أنها في الأصل نوعان الأعراض الألوان سواد وبياض. لكن طب سائر الألوان يا جماعة؟ قالوا: وسائر الألوان مركبة إما من البياض إما من السواد. وزعم بعض أهل الطبائع أنها أربعة أنواع على عدد الطبائع بزعمهم، والسواد والبياض والحمرة والصفرة. وزعم البهشمية من القدرية أنها في الأصل أجناس، البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة، ومع ذلك من الألوان يظهر من امتزاج هذه ببعضها، وكل لون من اختلاط صبغين فقد خلق الله عز وجل مثله ابتداء في نبات أو جوهر معدني من غير اختلاط صبغين قبله. ومن مذهبنا أيضا لا نهاية لما في مقدورات الله عز وجل من الألوان المختلفة، وإن لم نعرف أسماء ما لم يخلق منها. وزعم بعض البهشمية من القدرية أنه ليس في مقدوره لون خلاف الألوان الموجودة، وكفاه بهذه البدعة خزيا. والنوع الثالث من الأعراض الحرارة، والرابع البرودة، والخامس الرطوبة، والسادس اليبوسة، وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة في جنسه أنواع، فإن رطوبة الدهن ليست من جنس رطوبة الماء، ولا حرارة الشمس من جنس حرارة النار، ولا بد على أصل شيخنا أبي الحسن الأشعري من أن يكون في كل جزء من أجزاء الجسم حرارة أو برودة، ولا بد من أن يكون فيه رطوبة أو يبوسة، كما لا بد أن يكون فيه لون أو كون. والنوع السابع من الأعراض الرائحة، ولا يخلو الجسم من واحدة منها عندنا. والنوع الثامن منها الطعوم، ولا يخلو الجسم عندنا من طعم ما. واختلفوا في عدد الطعوم، فقال أصحابنا لا نهاية لها في مقدور الله تعالى منها. وزعمت الأطباء أن الطعوم ثمانية، والحلاوة والمرارة والمزازة والدسومة والحموضة والتفاهة والعفص والمالح. وزعم بعضهم أن أصولها أربع كعدد الطبائع عندهم، وقالوا أن الحلاوة للدم والهواء، والمرارة للصفراء والنار، والحموضة للسوداء والملوحة للبلغم وسائر مركب منها. ويكذبهم في هذه الدعاوى حدوث طعوم سوى ما ذكروه منها في المفردات قبل حصول التركيب فيها، مفردات وتركيب. والنوع التاسع من الأعراض الصوت، وجنسه عندنا غير جنس الكلام، وأنواعه مختلفة، فإن صوت الرعد خلاف سائر الأصوات. والنوع العاشر منها البقاء، وهو عرض يحدث في الجوهر في الحالة الثانية من حدوثه، ولهذا أحلنا بقاء الأعراض أنها لا تبقى. واختلفوا في إثبات البقاء معنا، فأثبته أصحابنا وكثير من المعتزلة كأبي الهزيل ومعمر وبشر بن المعتمر وهشام الفوطي والكعبي، وأنكره قوم منهم كالنظامي وابن شبيب والجبائي وابنه، وكل من أثبت البقاء معنا منع من بقاء الأعراض. عموما هي لا تبقى وإن بقي المعنى. النوع الحادي عشر من الأعراض الحياة، وهي عندنا خلاف القدرة والعلم والإرادة والروح. وزعم بعض الفلاسفة أن الحياة هي الروح وأنها جوهر واحد، وزعم قوم أن الحياة اعتدال مزاج الطبائع في البدن، وزعم عباد بن سليمان الضمري أن الحياة في معنى القدرة، وهذا كقول أكثر النصارى، وزعم بعض الكرمية أن الحياة من جملة القدرة، وأن القدرة اسم جامع لكل ما لا يصح الفعل دونه كالحياة والعلم وصحة الجارحة. وكل من زعم أن الحياة هي القدرة وأن الحي هو القادر يلزم أن لا يكون المغشي عليه حي، لأنه في حال غاشيته غير قادر على شيء. والنوع الثاني عشر منها الموت، وهو عندنا عرض. وزعم بعض الفلاسفة أن الموت ليس بأكثر من عدم الحياة، وزعم هؤلاء أن الحركة معنى والسكون عدم ذلك المعنى، وأن الضياء معنى والظلمة عدم الضياء. ويقال لهؤلاء يلزمكم أن يكون كل ما ليس بمتحرك ساكنا، وكل ما ليس بحي ميتا لعدم الحركة والحياة فيه، ويجب من هذا أن يكون العرض ميتا ساكنا لأنه ليس فيه حركة ولا حياة. وإذا رجعنا إلى أصلنا في تحقيق الموت معنا، قلنا أنه عرض ينافي الحياة وينافي كذلك الجمادية. قد اختلفوا في المقتول هل يحله موت أم لا، فقال أصحابنا لابد من موت يخلقه الله تعالى فيه، لأن القتل عندنا يقوم بالقاتل والموت يقوم بالمقتول. وقال بعض المعتزلة يحل في المقتول معنيان، أحدهما قتل من فعل القاتل، والثاني موت من فعل الله تعالى. وزعم الكعبي أن المقتول لا موت فيه، وخالف بهذه البدعة قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. والنوع الثالث عشر من الأعراض العلم، وهو عندنا معنى غير الاعتقاد وتأثيره في الفعل من جهة أحكامه وإتقانه. وزعم أكثر القدرية أن العلم اعتقاد مخصوص، وطبعا هو يفسد هذا القول فيقول يلزمهم أن يكون كل عالم معتقدا، الله تعالى عالم ليس بمعتقد، وبطل بذلك قولهم. والنوع الرابع عشر منها الجهل، وهو عند القدرية من جنس الاعتقاد، ويلزمهم على هذا أن لا يكون الجاهل بما بطن الحامل جاهلا به إذا لم يعتقد فيه شيئا. والنوع الخامس عشر منها النظر، والسادس عشر الشك، وزعم ابن الجبائي أن الشك ليس بمعنى، والسابع عشر السهو والنوم من جنسه لأنه سهو عام، هذا كلها أعراض. والثامن عشر القدرة، هي عندنا عرض غير الحياة والصحة. وزعم النظام أنها جسم. والتاسع عشر العجز، والعشرون الإرادة والكراهية داخل في جنسها، لأن الإرادة وجود الشيء كراهية لعدمه. والحادي والعشرون السمع، وهو إدراك المسموع غير العلم به. وزعم الكعبي أن السمع إنما هو علم بالسمع. والثاني والعشرون الصمم الذي هو ضد السمع. والثالث والعشرون البصر الذي هو الرؤية وهي غير العلم بالمرئي. وزعم الكعبي أنها العلم بالمرئي. والرابع والعشرون العمى وهو ضد الرؤية. والخامس والعشرون الكلام هو عندنا غير الصوت، وزعم أكثر القدرية أنه صوت مخصوص. والسادس والعشرون الخاطر وهو عندنا عرض خلاف قول النظام أنه جسم. والسابع والعشرون الألم. والثامن والعشرون اللذة، وهي عندنا معنى غير نيل المنى وغير الراحة من مؤلم. وزعم ابن زكريا المتطبب أنها راحة من مؤلم، وزعم ابن الجبائي أنها نيل المنى. والتاسع والعشرون الفكر الواقع بعد الخاطر. والثلاثون كل اعتقاد صحيحا كان أو فاسدا، فإن الاعتقاد عندنا ليس من جنس العلم ولا من جنس الجهل. قال فهذه أنواع الأعراض عندنا، واختلف أصحابنا في الإعادة فأثبتها القلنسي معنا يقوم بالمعاد، ولذلك منع إعادة الأعراض. قال أبو الحسن إن الإعادة وجود الفاني بعد عدمه، مرة ثانية وأجاز إعادة الأعراض كما يجوز إعادة الأجسام، واختلفوا أيضا في الفناء فأثبتها القرنصي عرضا يقوم بالجسم الفاني فيفنى به في الحالة الثانية من حال حدوث الفناء فيه، هذه كلها أعراض التي ذكروها. وزعم الجبائي وابنه أن الفناء عرض يخلقه الله عز وجل لا في محل فيفنى به جميع الأجسام، وزعم أن الله تعالى غير قادر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها، وقال شيخنا أبو الحسن الأشعري إن فناء الجسم يكون بألا يخلق الله فيه بقاء، وأما العرض فإنما يفنى في الثاني من حالة حدوثه لاستحالة بقاء. كان القاضي أبو بكر محمد بن الطيب يقول إذا أراد الله إفناء الجسم قطع الأكوان عنه وليس البقاء ولا الفناء معنى. واختلفوا في الثقل والخفة فأنكرهما أبو الحسن الأشعري وقال إن الثقيل إنما يثقل على غيره بزيادة أجزائه والخفيف يكون أخف من غيره بقلة أجزائه، وأثبت القلنسي الثقل عرضا غير الثقيل، وبه قال ابن الجبائي معنى فيه كون الخفة معنى. والرحمة عندنا إرادة الإنعام هكذا يقول، هذا كلام فاسد. والغضب إرادة العقاب، والمحبة ورضا إرادة الخير بالمحبوب والمرضي، فهذا كله داخل في معنى الإرادة، هذا كله كلام فاسد، فهي صفات حقيقية. ويتكلم عن الرحمة في حق الله عز وجل صفات حقيقية ليست كصفات البشر وهي صفات قديمة. قال المسألة الثالثة من هذا الأصل في بيان أن الأعراض مختلفة، مختلفة الأجناس. قال اختلفوا في هذه المسألة فذهب أكثر مثبت الأعراض إلى أنها أجناس مختلفة وأنها ليست من جنس الأجسام ولا من أبعاضه، وخلفهم في ذلك النظام وضرار والنجار. وأما النظام فإنه قال لا عرض إلا الحركة، وزعم أيضا أن السكون من جنس الحركة غير أنه حركة حركة اعتماد، وزعم أيضا أن العلوم والإرادات من جملة حركات الكروب، وزعم أن كل شيء من العالم ليس بحركة فهو جسم، وأدخل الألوان والطعوم والأصوات والاستطاعة في جملة الأجسام، كلام فاسد. وزعم أيضا أن الجسم الكثيف هو اللون والطعم والرائحة وما أشبهها، وقال إن هذه الأشياء في أنفسها أجسام وقد اجتمعت وتداخلت فصارت جسما كثيفا. وزعم أيضا أن مكان اللون مكان الطعم والرائحة، وأجاز لذلك كون جسمين في مكان واحد على سبيل المداخلة ولم يجز ذلك على سبيل المجاور. وأما ضرار فإنه زعم أن الجسم أعراض اجتمعت فاحتملت أعراضا سواه، وأما الأعراض التي في حيز واحد ومكان واحد فيقال له هل يجوز انفراد تلك الأجسام اللطيفة عن الامتزاج؟ فإن أجاز ذلك أجاز وجود لون لا لمتلون، وهذا خلاف قول الجميع، وإن منع من ذلك لزمه أن يكون الله تعالى قادرا على الجمع بين جسمين غير قادر على التفريق بينهما. وقيل له إذا كان كل جسم ذا أجزاء غير متناهية وكان اللون والطعم الذي يتركب منها الجسم هي التي لا يخلو الجسم منها ومن أضدادها، وأن الأعراض التي تركب الجسم منها هي التي لا يخلو الجسم منها ومن أضدادها كاللون والطعم والرائحة والحياة والموت الذي هو ضده، وأما الذي ينفك الجسم منه ومن ضده كالعلم والقدرة والكلام فليس ببعض للجسم وأحال وجود أبعاد الجسم مفترقة، فوافق النجار ضرارا في هذا القول، وزاد عليه أن أجاز كون الشيء الواحد عرضا في حال وجسما في حال أخرى، ولهذا زعم أن كلام الله تعالى إذا قرئ فهو عرض وإذا كتب فهو جسم، وزعم النظام أن لا عرض إلا الحركة، وزعم أيضا أن الأعراض كلها جنس واحد، كلام كله فاسد. والذي ألجأه إلى ذلك قوله بأن الحيوانات كلها جنس واحد لا تفارقها في توليد الإدراك، ثم زعم أن الجنس الواحد لا يقع منه عملان مختلفان كما لا يقع من النار تسخين وتبريد ولا من الثلج تبريد وتسخين، وزعم أيضا أن الأجسام ضربان حي وميت، وأن الحي محال أن يصير ميتا والميت محال أن يصير حيا، وأن الحيوان كله جنس واحد وفعله جنس واحد. وفي ضمن هذا القول أنواع من الإلحاد، أحدها إذا زعم أن أفعال الحيوانات كلها جنس واحد وهي كلها حركات والحركات منها ثلاثة، لزمه من ذلك أن يكون الكفر من جنس الإيمان والقول من جنس السكوت والعلم من جنس الجهل والحب من جنس البغض، وأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين مثل فعل إبليس بهم. ولزمه على هذا القول ألا يغضب النظام على من لعنه وشتمه، لأن قول القائل لعن الله النظام مثل قوله رحمه الله. والوجه الثاني من إلحاده في هذا الفصل أن قوله أن الحي لا يصير ميتا والميت لا يصير حيا مأخوذ من قول الديصانية أن النور حي لا يجوز عليه الموت والظلام ميت لا يصير حيا، وإنما تفعل الشر طباعا. والوجه الثالث من إلحاده فيه أن قوله لا يقع من فاعل واحد عملان مختلفان نتيجة قول الثانوي أن الخير والشر لا يقعان من أصل واحد، كما لا يقع التسخين والتبرير من أصل واحد. ويقال له في قوله بتداخل الأجسام اللطيفة في حيز واحد: هل يجوز انفراد تلك الأجسام اللطيفة عن الامتزاج؟ فإن أجاز ذلك أجاز وجود لون لا لمتلون، وذلك خلاف قول الجميع. وإن منع منه لزمه أن يكون الله عز وجل قادرا على الجمع بين جسمين غير قادر على التفريق بينهما. وقيل له إذا كان كل جسم ذا أجزاء غير متناهية، وكان اللون والطعم والرائحة عندك أجساما، وكل واحد منها في نفسه ذو أجزاء بلا نهاية، فيجب أن يكون كل واحد منها جسما كثيفا في نفسه لكثرة أجزائه وخروجها عن الحصر، ولزمك على هذا الأصل إبطال المداخلة فيها، لأنك لا تجيز تداخل الأجسام الكثيفة، وليست الكثافة معنى أكثر من اجتماع الأجزاء. فإن قلت إنما يحصل الكثافة باجتماع الأجزاء المختلفة وأجزاء اللون متجانسة وكذلك أجزاء الطعم والرائحة، فلذلك لم يكثف في أنفسها. فقيل يلزمك على هذا أن تقول في الجسمين الكثفين إذا اجتمعا ولونهما وطعمهما ورائحتهما واحد ألا يصير كثفين، لأنهما من جنس واحد في جميع أجزائهما، وجب من هذا ألا يكثف الشيئان بضم أحدهما الآخر. وقال له إذا كان اللون والطعم والرائحة عندك أجساما متداخلة، فهل مكانها أعينها أم غير الأعين؟ وليس من أصلها أن يكون مكانها غيرها. وإذا قال مكانها أعينها، وجب منه أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر، فيكون المستكن في المكان مكان مكانه. وقيل له قد سلمت لك أن الحركة عرض تحل الجسم ومحلها عندك جسم هو لون وطعم ورائحة، فإن حلت الحركة فيها كلها صار عرضا واحدا في محلين وأكثر، وإن حلت في بعضها تحرك بها بعض الجسم دون كله. يقال لمن زعم أن الجسم أعراض هل اجتمعت لأنفسها أو لمعنى سواها؟ فإن اجتمعت في أنفسها استحال الافتراق عليها، وقد يتبدل لون الجسم مع كونه على الطعم الأول، ويتبدل طعمه مع كونه على الوصف الأول في جنسه. فإن كان اللون والطعم يجتمعان باجتماع يقوم بهما، وجب من هذا قيام العرض بالعرض. وإذا كان الاجتماع عرضا قد اجتمع مع اللون والطعم، وجب عليهم أن يكون اجتماع هذه الثلاثة لاجتماع آخر، ثم كذلك حتى تسلسل الاجتماعات لا نهاية له. وأما قول النجار أن الكلام عرض إذا قرئ وجسم إذا كتب، فكفى في خزيه هذا القول، لأن الدم الذي يكتب به بعض الآيات يصير كلاما لله تعالى، وعنده وهذا قول إن رضيه لنفسه رضينا بأن يكون هو من أهله، كأنه يخرجه من الملة يعني يكفره. المسألة السابعة من هذا الأصل في إحالة بقاء الأعراض إنها يستحيل أن تبقى، وقال بعضهم يقول تبقى، اختلفوا في بقاء الأعراض فأحاله أصحابنا شعرة يعني والكعبي، وأجازت القرمية بقاء جميع الأعراض، وقالوا أن حدوث كل حادث في العالم إنه هو بقول الله تعالى كن وإرادته لحدوثه، وعدمه بقوله له إفنى وإرادته لعدمه. فإذا خلق الله جسما أو عرضا وجب بقاؤه إلى أن يقول له إفنى ويريد عدمه. واختلفت المعتزلة في هذه المسألة، فقال النظام لا عرض إلا الحركة ومحال بقاء الحركة، فإن الألوان والطعوم والروائح والأصوات والخواطر فهي أجسام يصح بقاؤها. وقال أبو الهذيل العلاف طبعا، وقال أبو الهذيل الأعراض منها ما يبقى ومنها ما لا يبقى، والذي لا يبقى منها الحركة والإرادة، وأجاز بقاء اللون والطعم والرائحة والتأليف والحياة والعلم والقدرة. وحكى الإسكافي عنه أن سكون الحي لا يبقى وسكون الميت باق، والمشهور عنه أن سكون أهل الجنة وسكون أهل النار في آخر الأمر باق على الدوام. وكان يزعم أن ما يبقى من الأجسام والأعراض فإنما يبقى من أجل بقاء لا في محل، وزعم ذلك البقاء هو قول الله ابقى. قال بشر بن المعتمر السكون كله باق لا يفنى إلا بالخروج منه إلى حركة، وكذلك كل لون لا يفنى إلا بخروج الجسم منه إلى ضده. وأحال محمد بن شبيب بقاء الحركة والسكون. وقال الجبائي وابنه أن الصوت والألم والحركات والفكرة والإرادات والكرهات أعراض غير باقية، وأجاز بقاء الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس والاعتماد والتأليف واللون والحياة والقدرة والعجز والعلوم والاعتقادات. وقال الجبائي السكون الذي يفعله الحي في نفسه غير باق، وكل ما يفعله في نفسه مباشرا غير باق، وأجاز بقاء الكلام ومنع ابنه من بقاء الكلام. وقال ضرار والنجار الأعراض التي هي أبعاد الجسم عندها باقية. وما سواها من الأعراض يستحيل بقاؤه. ودليلنا على استحالة بقاء الأعراض أن القول ببقائها يؤدي إلى إحالة عدمها، لأن العرض إذا بقي ولم يكن بقاؤه من أجل حدوث بقاء فيه، حتى إذا قطع عنه البقاء فني كما يقول أصحابنا في فناء الجسم إذا لم يخلق فيه البقاء، وجب أن يكون باقيا إلى أن يوجد ضد له يوجب عدمه، ولو كان كذلك لم يكن طريان ضده عليه بأن يوجب عدمه أولى من أن يكون وجوده مانعا من طريان ضده عليه. قالوا هذا يحيل جواز العدم على الأعراض وإحالة عدمها، يوجب إحالة حدوثها، وفي إحالة حدوثها وجوب قدمها وقدم الأجسام معها، وإذا بطل القول بقدم الأجسام بطل القول بما يؤدي إليه، لأن العرض لو بقي ولم يكن بقاؤه لحدوث معنى فيه حتى إذا قطع عنه ذلك المعنى فني لوجب أن لا يجوز عدمه لطريان ضده عليه بأن يوجب عدمه أولى من أن يكون وجوده مانعا من طريان ضده عليه. قال وقلنا للكرمية إذا كان عدم العرض عندكم بقول الله تعالى إفنى وإرادته لعدمه وصح وجود المقول له مع هذا القول وهذه الإرادة في حال حدوثها عندكم، فهل لا صح بقاء هذه الثلاثة أحوالا كثيرة؟ لأن كل شيئين لا يتنافى وجودهما في حالة واحدة لا يتنافيان بعد ذلك. وقلنا لأبي الهذيل إذا كان بقاء الباقي عندك بقول الله ابقى وهذا القول حادث عندك لا في محل، فما الذي يمنعه من أن يقول الإرادة ابقى وللحركة ابقى فيلزمك على هذا إجازة بقاء الحركة والإرادة وذلك خلاف أصلك أنت؟ المسألة الثامنة من الأصل الثاني في تجانس الأجسام. قال اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب تجانس الأجسام، فأما الدهرية النافية للأعراض فقد زعموا أن الأجسام منها مختلفة ومنها متفقة، منها المتفق ومنها المختلف. ما اتفق منها في الجنس فهي لأنفسها متفقة، ما اختلف منها في الجنس فهي لأنفسها مختلفة. وزعم أصحاب التناسخ أن الروح جسم خلاف الأجسام المحسوسة، واختلف أصحاب الهيول في هذه المسألة، منهم من زعم أن هيول العالم جوهر واحد من جنس واحد ولكن بعد ذلك تختلف الأجزاء عند حدوث الأعراض المختلفة فيها، ومنهم من زعم أن لكل نوع من أنواع العالم هيول مخصوصة، فهيول الذهب غير هيول الخشب، بين الهيول والحقيقة نحو ذلك والهيولات، فهؤلاء يزعمون أن الأجناس في أصولها مختلفة الأجناس، من أصولها أجناس مختلفة. واختلف أصحاب الطبائع في هذا، فمنهم من زعم أن الأجسام في الأصل أربعة أجناس، الأرض والماء والنار والهواء، وسائر الأجسام مركبة منها، ومنهم من قال بجنس خامس والريح، وزعم أن الريح غير الهواء المتحرك، ومنهم من جعل الخامس الفلك وزعم أنه طبيعة خامسة غير قابلة للكون والفساد، ومنهم من أثبت في هذه الخمسة روحا سابحة فيها هي خلافها في الجنس. وأما الثانوية فإن المنوية منهم زعمت أن الأجسام في الأصل نوعان قديمان وهما النور والظلمة، وهما متضادان في الصورة والفعل، ولكل واحد منهما خمسة أبدان مختلفة، فأبدان النور النار والنور والريح والماء وروحه النسيم، وأبدان الظلمة الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان. وزعموا أن أبدان النور كل واحد منها مخالف للآخر، وأن أبدان الظلمة مخالف بعضها بعضا، فصارت الأجسام عندهم عشرة أجناس، نصفها من جملة حيز النور ونصفها من جملة حيز الظلمة. وزعمت الدصانية منهم أن الأجسام كلها نوعا نور وظلمة، وأن النور حي والظلمة مواد، وكل واحد منهما جنس مخالف للآخر في ذاته وفعل. وزعمت المرقونية منهم أن الأجسام ثلاثة أجناس نور وظلمة ومعدل ثالث بينهما وسبب المزاج بينهما. وزعم النظام ومن تبعه من القدرية أن الأجسام أنواع مختلفة ومتضادة، وبناه على دعواه أن الألوان والطعوم والأصوات والخواطر أجسام. وقال أصحابنا بتجانس الأجسام كلها، وقالوا أن اختلافها في الصورة وفي سائر الأحكام إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بها، ووافقهم على هذا من المعتزلة الجبائي وابنه أبو هاشم. ودليل هذا القول أن أعظم أنواع الاختلاف بين الأجسام ما نراه من الاختلاف بين الأرض والماء والنار والهواء، وما نراه من الاختلاف بين الحيوان والجمادات وأنواع النبات، وهذه الأنواع مع اختلافها في الصورة واللون والطعم والرائحة والوزن يستحيل بعضها إلى بعض، لأن الأرض تنحل فتصير ماء كالملح إذا ذاب، والماء في بعض البقاع يجمد فيصير حجرا، والحجر من جنس الأرض، وقد ينعقد الماء فيصير ملحا، والملح من جنس الأرض السبخة المالحة، والصاعقة تقع على الأرض فتغوص فيها إلى الماء فتصير في الماء قطعة حديد، والحديد من جنس الأرض، والهواء قد ينعقد فيصير بخارا وسحابا ثم يقطر منه المطر، والقطرة من الماء إذا صبت على الصفحة المحماة بالنار صارت بخارا وهواء، والحيوان والنبات إذا أحرق صار رمادين، والرماد من جنس الأرض. فدلت استحالة هذه الأصول بعضها إلى بعض أنها في الأصل، كأنه يقول أنها في الأصل كلها من جنس واحد، وأن الاختلاف في الصورة. لماذا الاختلاف؟ الأعراض القائمة به. المسألة التاسعة من الأصل الثاني في إثبات حدوث الأعراض، في إثبات حدوث الأعراض، اختلف الذين أثبتوا الأعراض في حدوثها، فقال المسلمون وكل من أقر بشريعة بحدوثها، كل الأعراض حادثة والجواهر كذلك حادثة وكل ما سوى الله عز وجل فهو حادث. واختلفت الدهرية الذين أثبتوا الأعراض في حدوثها، فمنهم من قال بحدوث الأعراض وزعم أن الأجسام الجواهر يعني سابقة لها، وهذا قول أصحاب الهيول، ومنهم من قال إن الأعراض حوادث، إلا أنه لا حادث منها إلا وقبله حادث، ولا حركة إلا وقبلها حركة أو سكون، ولا سكون إلا وقبله حركة. طبعا هذا قول من طائفة أزلية الدهرية. وزعم آخرون منهم أن الأعراض قديمة في الأجسام، غير أنها تكمن في الأجسام وتظهر، فإذا ظهرت الحركة في الجسم كمن السكون فيه، وإذا ظهر السكون كمنت الحركة فيه، وكذلك كل عرض ظهر كمن ضده في محله. والكلام على الأزلية وأهل الهيول يأتي بعد هذا في الفصل الذي يلي هذا الفصل. فقلنا لأصحاب الكمون والظهور لو كان العرض يظهر ويكمن لوجب أن يكمن بعد ظهوره. لماذا؟ لابد معنى يقوم به، لأن الموجود إذا تغير عليه الوصف، تغير عليه الوصف في ذاته لمعنى قام به. فإن أجابوا إلى ذلك لزمهم إجازة قيام عرض بعرض، وهذا خلاف أصولهم. وإذا بطل الظهور والكمون في الأعراض وصح تغير الأجسام بها من حال إلى حال، وبطل انتقال العرض من جسم إلى جسم، استحالة قيام الانتقال والحركة بالعرض، صح أن قيام العرض بالجوهر إنما هو حدوثه فيه، وصح بهذا الدليل حدوث جميع الأعراض، وهذا يؤدي إلى قيام عرض بعرض، وذلك محال فما يؤدي إليه مثله. وإذا استحال ذلك استحال الظهور والكمون على الأعراض، فبهذا يصح أنها كلها حوادث في الأجسام. المسألة العاشرة من الأصل الثاني في استحالة تعري الأجسام من الأعراض، المسألة العاشرة من الأصل الثاني في استحالة تعري الأجسام من الأعراض. ذهب أبو الحسن عليه رحمة الله إلى استحالة تعري الأجسام من الألوان والأكوان والطعوم والروائح، وقال لابد أن يكون في كل جوهر لون وكون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وحياة أو ضدها، وإذا وجد هذا في حالين فلابد من وجود بقاء فيه في كل حال بعد حال حدوثه. وزعم الكعبي وأتباعه من القدرية أن الجوهر يجوز تعريه عن الأعراض كلها إلا من اللون، وزعم أبو هاشم وأتباعه من القدرية أن الجوهر في حال حدوثه يجوز تعريه عن الأعراض كلها إلا من الكون، وكل عرض حدث فيه بعد الكون فإنه لا يخلو منه بعد حدوثه إلا بضده. وزعم الصالحي وأتباعه من القدرية أنه يجوز وجود الجوهر خاليا من الأعراض كلها، وزعم المعروف منهم بابن المعتمر أن الجوهر الواحد لا يحتمل الأعراض، فإذا اجتمعت ثمانية أجزاء وصارت جسما أحدثت في أنفسها الأعراض طباعا. وزعم أصحاب الهيول أن هيول العالم كان شيئا واحدا خاليا من الأعراض ثم حدثت فيه الأعراض، فتجانست وتنوعت واختلفت الأجزاء فتركب منها العالم عند حدوث الأعراض فيه. فيقال لهم هل كانت الهيول في الأصل جوهرا واحدا أو جواهر؟ نسأل هذا السؤال. فإن قالوا كانت جوهرا واحدا قيل فكيف صارت بحدوث الأعراض فيه جواهر كثيرة، وحدوث العرض في الشيء إنما يغير صفته ولا يزيد في عدده. وإن قالوا كانت الهيول قبل حدوث الأعراض فيها جواهر وأشياء قيل الجواهر لا يخلو من اجتماع وافتراق، هم عرضان الأعراض غير موجود، وفي هذا بطلان قولهم بتعريها عن الأعراض. وقيل أخبرونا كيف حدثت الأعراض في الهيول، فإن زعموا أنها حدثت فيها بنفسها قيل كيف يحدث الشيء بنفسه، وإن قالوا حدثت فيها بقوة لها أثبتوا في الهيول قوة قبل حدوث الأعراض ونقضوا قولهم بتعري الهيول عن الأعراض. فإن قالوا بصانع أحدث الأعراض في الهيول قيل فاعل العرض بالجسم إنما يغير بالعرض صفة الجسم ولا يجعل الجسم الواحد جسمين، وقيل لهم أي العرضين أسبق إلى الهيول، الاجتماع أو الافتراق؟ فإن زعموا أن الافتراق يسبق إليها وجب كونها قبل ذلك مجتمعة الأجزاء حتى تفترق بالافتراق، وفي هذا بطلان قولهم أن الهيول لم تكن مجتمعة ولا مفترقة قبل حدوث الأعراض فيه. فإن استدل أهل الهيول على إثبات الهيول بأن قالوا لم نجد حادثا حدث الأمن أصل له، ولم نجد في الشاهد فاعلا فعل شيئا إلا من شيء كالخاتم المصوغ في الفضة أو الذهب والباب المصنوع من الخشب والثوب من القطن ونحو ذلك، فيقال لهم إن الصنعين في الشاهد لا يصنعون أجساما وإنما أفعالهم أعراض، وكل عرض يحدث في الشاهد لا من أصل له. وقلنا للهاشمية والكعبية: إذا أجزتم تعري الجواهر من جميع الأعراض إلا من الألوان أو من الأكوان في الابتداء، وإن استحال تعريها منها بعد وجودها فيها، فبما ينفصلون من أصحاب الهيول إذا قالوا إنها قبل حدوث الأعراض فيها كانت خالية من الأعراض، وإن استحال تعريها منها بعد حدوث الأعراض فيها. وقل للصالحي منهم: إذا صح عندك وجود الجوهر خاليا من الأعراض كلها، فما الذي يفسد به قول أصحاب الهيول؟ وما الذي كان يكون دليلا على حدوث الجوهر الواحد لو خلقه فيه تعالى منفردا ولم يخلق فيه عرضا؟ هذا لا سبيل للاستدلال عليه أبدا، وكل قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث الجواهر فهو فاسد. فإذا ثبت لنا حدوث الأجسام وجب أن يكون حدوثها لا من أصل، كما أن حدوث الأعراض لا من أصل له. وقلنا للصالحي: إذا خلق تعري الجواهر من الأعراض فبما تنفصل من الهيولي؟ إذا ادعوا من قدم الهيولي وزعموا أنها كانت في الأزل خالية من الأعراض ثم حدثت الأعراض فيها، وكل قول يلزمك عليه مقالة فاسدة فهو فاسد مثله، لأنه يلزم عن هذه الأقوال كلها، لأن أقوال فاسدة يلزم عنها الفساد، يلزم عنها الفساد. وزعم الجبائي وابنه أن الله تعالى يخلق فناء لا في محل فيفني به جميع الأجسام، وزعم أن الله ليس بقادر على إفناء بعض الأجسام والعياذ بالله مع بقاء بعضها. وقول الجاحظ كفر عند سلف الأمة، لأنه أحال أن يبقى الإله سبحانه فرضا كما كان في الأزل فرضا. ودليل فساد قول القلانسي أن الجسم إذا لم يفنى بالفناء في حال حدوثه فكيف يفنى به في الثاني من حال حدوثه. وقول الجبائي وابنه صريح في الكفر، لأنه ما وصف الله تعالى بالقدرة على فناء كل لا يقدر على فناء بعضه. فالحمد لله كما يقول: على العصمة من كل بدعة. وسأكتفي بهذا القدر يا إخوة من الانتهاء من الأصل الثاني، كده انتهينا من الأصل الثاني بفروعه أو بأجزائه مسائله 15. كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.